أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 24 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت شفنا موت الغازي ابن أرطق رحمه الله، وموت بلك ابن بهرام ابن أرطق رحمه الله، ويعني انفراط العقد وتفتت إمارة الأراطقة بين عدد كبير من الزعماء ومن الأمراء. وذكرنا أن إمارة الأراطقة كانت بتحتوي على يعني أو بتمتلك أسير من أهم الأسرى، وهو بولدوين الثاني ملك بيت المقدس، وكان موجود في حلب، وكانت حلب وقعت في قسمة حسام الدين تمرتاش ابن الغازي. وحصل نوع من المفاوضات، ونظير هذه المفاوضات أطلق بولدوين الثاني في مقابل بعض الواجبات التي يجب أن يكون بها، منها إعطاء بعض الحصون للمسلمين، ومنها قمع ثورة دبيس ابن صدقة الشيعي، ومنها يعني نوع من تسليم الرهائن لكي تحفظ حقوق الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية. والرهائن دولت رهائن صليبيين طبعا، كان منهم ابنة بولدوين الثاني ملك بيت المقدس، وابن جوسلين دي كورتيني اللي هو أمير الرهن. شفنا أن حسام الدين تبرتاش كان راجل عنده نوع من السلبية، كان ضعيف جدا، كان يحب الدعة والرفاهية، كان قاعد في مردين وسايب حلب. الحقيقة أخواني وأخواتي، حلب عانت الكثير والكثير في غضون العقود الطويلة التي مرت بها منذ يعني عشرات السنين. عانت تحت حكم توتش ابن ألب أرسلان، وعانت تحت حكم رضوان ابن ألب أرسلان، وعانت أيضا حتى مع الجيوش أو مع الحكم الذي تحت قيادة الأراطقة الغازي وبلك وحسام الدين تمرتاش. مع أننا رأينا أن الغازي كان من المجاهدين يعني العظماء الذين يعني أضافوا إضافات قوية لحركة التاريخ الإسلامي ولحركة الجهاد في تاريخ الإسلام، وكذلك بلك ابن بهرام. لكن للأسف الشديد زي ما قلنا قبل كده، إن البلك ابن بهرام والغازي ابن أرطق الاثنين كانوا بيقودوا جيوش فشلة وشعوب فشلة، كل همها الثروة وشهمها الملك والتوسع والغنائم، وما كانش عندها قضية الجهاد في سبيل الله واضحة. وده اللي خلى نوع إن دايما الاضطراب يحصل بعد وفاة الزعيم أو وفاة القائد، لأن ما كانش فيه نوع من التربية للشعب. نقدر نقول أن الأراطقة الذين حكموا البلاد في هذه الفترة والذين قادوا حركة الجهاد بعد وفاة مودود ابن التنتكين رحمه الله وإلى هذه اللحظة، كانوا زي حكومات الطوارئ اللي بتقوم عشان تصلح موقف معين أو وضع معين أو أزمة معينة بتمر بها الأمة الإسلامية، لكن دون تربية واضحة لشعب ودون تربية واضحة لجيش. وهكذا كانت كلما حققنا انتصارا كلما ضاعت ثمرات هذا الانتصار وضاعت النتائج المرجوة من تحقيق الجهد الكبير الذي يبذل في المواقع، سواء موقعة البلاط التي انتصر فيها الغازي على روجر الأنطاكي وقتله، أو سواء المواقع التي حقق فيها بلك بن بهرام نصرا كبيرا بأسر جوسلين دي كورتيني مرة، والمرة الثانية بولدوين الثاني ملك بيت المقدس. المهم ان بعد هذه الاحداث حسام الدين تمرتاش مش عايز يقاتل حتى في وجود الرهائن الصليبيين اللي في ايديه، واهل حلب وجدوا ان في ازمه كبيره جدا، البلد محاصره بجيوش بولدوين الثاني المتحالف مع دبيس ابن صدقه والمتحالف مع جيوش انطاكيا وامير طرابلس. يعني في ازمه حقيقيه تمر بها اماره حلب، واماره حلب يعني متروكه لانسان لا يحب القتال ولا يحب الصراع، والأسرى والرهائن الصليبيين في إيدين سلطان ابن منقذ أمير شايزر اللي هو كان وسيط في الاتفاقية. فاضطر يعني فقهاء حلب وأعيان حلب أن يذهبوا إلى إمارة الموصل ليسلموا إليها إمارة حلب ولا تعطى لحسام الدين تمرتاش. وطبعا إمارة الموصل كانت تحت حكم أقصنكر البرسوقي في ذلك الوقت، ولها فرصة طبعا كويسة جدا لتوحيد الموصل مع حلب لاستكمال مسيرة الجهاد، لأنه كان عنده رغبات جهادية، وزي ما قلنا كان رجل يتسم بالصلاح وبالتقوى وبالورع، وكان فعلا بيحب أنه هو ينصر الإسلام والمسلمين، فقبل بهذا الأمر وضم بالفعل حلب وضم حلب للموصل، وبذلك تكون حلف في منتهى القوة بين أعظم إمارتين على الساحة في ذلك الوقت، إمارة الموصل وإمارة حلب. لو إحنا الحقيقة شفنا بعض الأزمات، شفنا أزمة موت الغازي وأزمة موت بلك بن بهرام وأزمة إطلاق بولدون الثاني دون يعني عائد يذكر للأمة الإسلامية، فإن كل هذه الأزمات أفضت إلى نتيجة مهمة جدا وعظيمة جدا وقيمة جدا، وهي وحدة الموصل مع حلب. ودي وحدة هيكون لها أثر كبير جدا في حركة الجهاد الإسلامي بعد كده. أولا طبعا الموصل قوية جدا وإمارة ثرية وإمارة فيها كثافة سكانية عالية، وكذلك حلب، فانضمام القوتين سويا هذا يعطي قوة إسلامية كبرى. الحاجة الثانية، كان في حركة جهادية صالحة موجودة في شعب الموصل وفي علماء الموصل وفي أرض الموصل، هذه الحركة ستنتقل إلى مدينة حلب، وبالتالي تتحول طبيعة السكان من طبيعة يعني عاشت على القهر والاستبداد والظلم إلى طبيعة مجاهدة عالمة تعرف دينها وتعرف ربها سبحانه وتعالى. الاتحاد بين الجيشين أو بين الإمارتين سيجعل هناك جسر عسكري متصل بين الموصل وبين حلب وبين المناطق التي فيها الصليبيين. وطبعا ده هيدي فرصة كويسة لجيوش حلب ان هي تقاتل، لجيوش الموصل ان تقاتل في ارض حلب وفي ارض الشام دون ان تخاف من عدم وجود مدد او عدم وجود حصون ترتد اليها في حال الهزيمة. وانتوا فاكرين الازمة اللي وقع فيها مودود ابن التنتكين رحمه الله عندما جاء ليجاهد في ارض الشام، فاغلق رضوان ابن تدش الابواب يعني دونه، فوضعه في مأزق شديد لانه يقاتل الصليبيين دون حصون يعود إليها في حالة الهزيمة. فبهذه الوحدة بين حلب وبين الموصل اتحلت هذه المشكلة الكبيرة. الحقيقة كان أثار يعني هذا العمل كبيرة جدا، وبدأ بالفعل أقسمكر البرسوقي يحاول أن يعيد من جديد حركة الجهاد في سبيل الله، وبدأ يجمع الجيوش ودخل بالفعل على منطقة الشام، واستطاع أن يحرر كفر طاب، وده أحد الحصون الضخمة اللي كان مفروض بولدون الثاني يسلمها لي نتيجة المعاهدة التي تمت. وأخذ الرهائن أقسمكر من سلطان ابن منقذ أمير شايزر، وبدأ يتكلم مع بولدون الثاني في موضوع الرهائن وفي موضوع الحصون، واستقر الموضوع على مباحثات جديدة، وسلمت الرهائن للصليبيين في نظير أن يسلم حصن كفر طاب وبعض المناطق المحيطة به للمسلمين، وتعقد هدنة بين الطرفين يحاول فيها أقسمكر البرسوقي رحمه الله أن يعيد تنظيم الصفوف وإعادة بناء حلب ويضمن فيها عدم الهجوم على حلب في هذه الفترة. وبالفعل سلم الرهائن وأخذ حصن كفر طاب ورجع للموصل يجمع الجيوش، وأرسل يعني بعض الأعوان إلى منطقة حلب، وكان على رأس هذه الأعوان عز الدين مسعود ابن أقسمكر ابن شخصيا جعله على إمارة حلب. وبالفعل بدأ المسلمين ياخدوا شكل جديد، شكل جهادي جديد، بيفكرنا بأيام مودود ابن التنتكين رحمه الله. وفي هذه الأوقات بونز ابن برترام أمير طرابلس أغار على حصن من الحصون المهمة جدا اسمه حصن ريفينية، وده حصن كان مسلم وكان بيسيطر على الطريق بين بيت المقدس وبين أنطاكيا ويشرف على طرابلس. فمعنى السيطرة على هذا الحصن ان يعني ضيع على المسلمين فرصة كبيرة، وبيحفظ طريق الإمدادات من بيت المقدس إلى أنطاكيا، والذي يعني سيطر عليه كان بونز بمساعدة بولدون الثاني. يعني بولدون الثاني خالف الهدنة التي اتفق فيها مع أقسمكر على عدم القتال في هذه المنطقة مدة يعني عدة سنوات، لم تحدد المصادر هذه السنوات كم سنة، فطبعا كان يعني مخالفة للمعاهدة. فبسرعة أسرع أقسمكر البرسوقي وجمع جيش من الموصل مع حلب، واتفق مع طقطقين اللي هو كان أمير دمشق في ذلك الوقت، وجمعوا جيوش متحدة وذهبوا إلى حصن ريفينية. وبسرعة بولدون الثاني ذهب إلى حصن ريفينية ودار قتال بين الفريقين، ثم عرض بولدون الثاني أن يتم الصلح بين الفريقين مرة ثانية على أن يعطى حصن ريفينية للمسلمين. وبالفعل حرر أقسمكر حصن ريفينية وبدأ ياخد فعلا شكل المجاهد اللي ممكن يغير الموازين في ذلك الوقت. وعاد أقسمكر رحمه الله في سنة 520 إلى الموصل ليجد مفاجأة ضخمة جدا تنتظره عند صلاة الجمعة، أن قتله أحد الباطنية. يعني سبحان الله نفس المأساة تتكرر مرة والتانية والتالتة، ونسمع الكلام ده كتير، وعايزين نعرف أن الباطنية فعلا كانوا من أشرس العصابات الموجودة في ذلك الوقت، وقوتهم كانت هائلة، وكان ملوك العالم جميعا يخشونهم، وما كانش في حد ممكن ما يوصلوش ليه، وبالذات هؤلاء الزعماء أمثال أق سنقر وأمثال ممدود رحمه الله اللي كانوا بيصلوا وسط الناس ووسط عامة الشعب، ما كانش في أي نوع من العزلة بينهم وبين الناس، فكانوا سهل الوصول إليهم. للأسف الشديد فقد المسلمين برضو في ذلك الوقت أق سنقر البرسوك اللي كان ممكن يغير الأوضاع، لكن رب ضارة نافعة. بعد يعني بعد اغتيال أق سنقر تولى الأمور عز الدين مسعود ابن أق سنقر، وسبحان الله كان شاب صغير وعنده حمية كبيرة جدا للجهاد. بعد سنة واحدة فقط من توليه الحكم مات فجأة دون أن يعني يتعرض له أحد، وبذلك وضعت البلاد في مأزق خطير جدا. يعني قام أحد المماليك في حلب والموصل بتولية أو بمحاولة تولية أخو عز الدين البرسوقي، أخو عز الدين بن مسعود ابن أق سنقر البرسوقي، وكان صغير جدا طفل صغير، وكان هذا المملوك اسمه جولي، وطبعا ده غير جولي سقاو اللي اتكلمنا عليه قبل كده. فهذا الرجل حاول أن يضع هذا الطفل في الحكم ليتولى هو الإشراف عليه ثم يصبح حاكما على البلاد، لكن لازم ياخد الموافقة من السلطان محمود سلطان السلاجقة. فأرسل رسولين للسلطان محمود، والرسولين دولت كان واحد اسمه بهاء الدين الشهرزوري، وده كان قاضي من قضاة حلب، والرسول الثاني كان اسمه صلاح الدين محمد الياغسياني، وده كان أمير حاجب، يعني كان قائد جيش من قواد الجيوش الحلبية، كان قائد عسكري. فأرسل الرسولين دولت لتزكيته عند السلطان محمود. لما راح الرسولين للسلطان محمود وهم في الطريق فكروا مع بعض هم الاثنين، وقالوا أنه ليس من مصلحة المسلمين أبدا أن يتولى زعامة المسلمين الآن هذا الطفل الصغير وعلى زعامته أو على الإشراف عليه جولي هذا، وأن هذا فيه نوع من التضييع الأمانة. وسبحان الله جولي نفسه هو اللي اختار الاثنين دولت، والاثنين دولت هم اللي راحوا للسلطان محمود وقالوا له لا تولي جولي هذا، فإنه يعني فاسد، وأن هذه الإمارة مواجهة مباشرة للصليبيين، والأمال تعلق على اتحاد الموصل مع حلب، ولذلك نرجو أن تولي أمر المسلمين رجلا يصلح أن يقود المسلمين. وقال لهم طيب تقترحوا مين اللي تولوه على البلاد؟ اقترحوا عدة أسماء، لكنهم من ضمن هذه الأسماء رشحوا اسم معين، قالوا هو ده اللي ممكن يغير فعلا الأوضاع ويغير الصورة ويعيد حركة الجهاد إلى ما يجب أن تكون عليه، ويعيد البلاد إلى عهد مودود رحمه الله. الاسم ده هو مين؟ هو عماد الدين زنكي رحمه الله. يبقى توصية بهاء الدين الشهرزوري وصلاح الدين الياغسياني أن يولى عماد الدين زنكي الرجل الذي أظهر براعة فائقة في المعارك السابقة، سواء في أيام مودود رحمه الله أو قبل مودود في أيام جكرمش وأيام كربوغة لو تفتكروا من أوائل الحلقات، يعني كان ليه ذكر في هذه المعارك وكان ليه صوت مسموع وكان ليه إشراف على بعض المعارك العسكرية ضد الروها وضد غيرها، فذاع صيته بين المسلمين، وعرف المسلمون أن هذا الرجل من الممكن أن يؤدي خدمات جليلة لحركة الجهاد الإسلامي. وبالفعل وافق السلطان محمود على تولية عماد الدين زنكي أمر الموصل وأمر حلب، وبذلك ستبدأ هذه البلاد مرحلة جديدة تماما عليها، مرحلة يتوجه فيها كل جهد الدولة وكل جهد الأفراد وكل جهد الحكومة للجهاد في سبيل الله ولتوحيد المسلمين وللعمل على رفعة ونصرة هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. لازم طبعا نتسائل مين هو عماد الدين زنكي رحمه الله الذي ظهر في هذه الصورة، إيه ترى هي أصوله، إيه جذوره؟ عمرنا ما هنقدر نفهم قصة عماد الدين زنكي رحمه الله من غير ما نرجع لجذور عماد الدين زنكي ولأبي عماد الدين زنكي رحمه الله، وهو أحد عظماء المسلمين أيضا، وكان اسمه أق سنقر الحاجب، وطبعا ده مختلف عن أق سنقر البرسوقي الذي اغتاله الباطنية منذ يعني أيام قليلة أو شهور قليلة كما ذكرنا. أنا أحب أكلمكم على أق سنقر الحاجب أبو عماد الدين زنكي قبل ما نتكلم على عماد الدين زنكي، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فربنا سبحانه وتعالى حفظ الغلامين بصلاح الأب، وهذه هي حالة عماد الدين زنكي تماما، لأن عماد الدين زنكي رحمه الله توفي عنه أبوه أق سنقر الحاجب وهو لم يبلغ بعد العاشرة من عمره. يعني عماد الدين زنكي نشأ يتيما، نشأ وحيدا، ما كانش ليه إخوات، ولكن ترك له الأب الصالح أق سنقر الحاجب الكثير والكثير والكثير كما سنرى، ولذلك ربي عماد الدين زنكي على عين الله عز وجل، فنشأ نشأة دينية واعية جهادية فيها من الفروسية وفيها من فنون القتال ما لم يوفر إلى كثير من الناس الذين رعاهم أبوهم وعاش معهم السنوات الطوال. أقصنقر الحاجب الحقيقة كان من الملوك من القواد العظماء لملك شاه، وملك شاه اتكلمنا عليه قبل كده في حلقات سابقة، وهو الملك العظيم الذي كان يحكم دولة من الصين إلى الشام، وكان ملكا عادلا وكان ملكا تقيا ورعا، وكان من أعظم قواده أقصنقر الحاجب، وكان مقربا جدا إليه لدرجة أنه أنعم عليه بلقب عجيب جدا سماه قسيم الدولة، أي أنه الذي يقاسمه إدارة وحكم الدولة. تخيل لما ملك عظيم زي ملك شاه بيحكم دولة بهذا الاتساع يعطي هذا اللقب لهذا القائد، معناه أنه بيحبه حب كبير. وطبعا أقصنقر الحاجب فعلا كان أهل لهذه المحبة، وحصل نوع من القلاقل الشديدة في أرض الشام في أيام ملك شاه، والقلاقل حصل فيها نوع من النزاع بين يعني أكثر من قوة، وعشان ما نوجعش دماغكم في النهاية يعني في آخر هذه الصراعات تولى توتش ابن ألب أرسلان القصة. طبعا ده بيرجعنا الأيام يعني الحلقات الأولى لما اتكلمنا على توتش ابن ألب أرسلان كيف تولى منطقة الشام، لكن ملك شاه ما كانش عايز يولي منطقة حلب لتوتش ابن ألب أرسلان اللي هو أخوه، فولاها إلى أقصنقر الحاجب، وبدأ أقصنقر يتسلم مدينة شديدة الاضطراب، كان فيها فتن كثيرة جدا وأحوال مضطربة نتيجة الفتن المتكررة والصراعات بين زعيمها السابق اللي كان اسمه مسلم ابن قريش العقيلي، وبين سليمان ابن قتلمش اللي كان بيحكم سلاجقة الروم، وبين توتش ابن ألب أرسلان أخو ملك شاه ابن ألب أرسلان. يعني كان فيها اضطرابات شديدة أدت إلى تدهور التجارة وتدهور الزراعة وتدهور الحالة الأمنية بشكل مريع في بلاد حلب. ملك شاه كان عايز يرجع الأمور إلى نصابها، فما لقاش أفضل من أقصنقر الحاجب أن يوليه أمر حلب، ورفض أن يتولى أمرها توتش أخوه، مع أن توتش طبعا يعني من العائلة السلجوقية، لكن معزة قسيم الدولة أقصنقر الحاجب في قلب ملك شاه خلته يعطيه هذا المنصب الحساس. لما أقصنقر تولى أمر حلب لقاها في وضع مزري جدا من الحالة الأمنية المضطربة ووضع اقتصادي متردي، فبدأ بالتدريج، وكان عنده نظرة شمولية، ما اشتغلش في مجال واحد وترك الآخر، اشتغل على المجال الأمني، على المجال الاقتصادي، على المجال السياسي، على المجال الاجتماعي، على المجال العمراني، على المجال الديني. سبحان الله في كل المجالات بدأ يصلح، وأول شيء اهتم به هو تطهير حلب من المفسدين ومن المجرمين، وبدأ يقر الحالة الأمنية وأقام الحدود الشرعية في البلاد، وبالفعل يعني أقام الحدود على القتلة وعلى السارقين. وطبعا حد ممكن يتخيل أن نتيجة هذه الحدود الشرعية التي أقيمت فتركت مجتمعا مشوها من مقطوع اليد أو من المقتولين أو المرجومين في أرض حلب. أنا بقول لكم لا، كانت ما حصلش، هو الحدود طبقت على مجرم أو مجرمين وارتدع البقية، لأن ده حكم ربنا سبحانه وتعالى، وأصلح الله عز وجل به الأرض والكون. وقسيم الدولة أقصنقر الحاجب ما كان منه إلا أن طبق شرع الله عز وجل، فاستقامت الأمور إلى حد كبير في حلب، بل إنه أضاف حكما عجيبا جدا أقره وطبقه في بلادي، وهو أنه طبق مبدأ العاقلة. وماذا تعني كلمة العاقلة؟ مبدأ في الفقه يعني أن القرية أو المدينة أو القبيلة التي يمر فيها أحد المسلمين ويسرق فيها أو يقتل تتكفل هذه القرية، يتعاقلون فيما بينهم أي يتعاونون فيما بينهم على الاتيان بالمجرم الذي فعل هذه الجريمة، وإن لم يأتوا بالمجرم فإنهم يكلفون تعويض المقتول أهل المقتول طبعا أو تعويض المسروق بما سرق منه. وطبعا ده حمل المسؤولية لكل أهل حلب، لكل طبعا مملكة حلب مدينة حلب وما حولها من المدن، فأصبح كل إنسان من همه حفظ الأمن والأمان، لأنه لو سرق إنسان في مدينة ما أو في قرية ما الناس كلها تدفع ثمن هذه السرقة، ولذلك دل كل أهل القرى والمدن على المجرمين الذين يعيثون في الأرض الفساد، وبذلك يعني استطاع أقصنقر رحمه الله أن يقيم العدل في الأماكن، لدرجة أن هو تجرأ وأعلن قانون عجيب جدا جدا، وأعلن عرض يعني فعلا نادر في التاريخ، أنه لا يرفع مسلم متاعه أبدا من مكان إلى مكان آخر إذا أراد أن يغادر هذا المكان، بمعنى أنه يتركه في الشارع هكذا دون حماية، وهو يتكفل أقصنقر رحمه الله أن يحفظ له هذا المتاع أو يعوضه عنه. وبالفعل الناس بدأت تعمل الكلام ده وتسيب أمتعتها في الشوارع وتسيب بضاعتها في الشوارع ومع ذلك لا تسرق ولا تضيع البضاعة، عم الرخاء في المدينة بشكل لافت للنظر. ومما يروى في ذلك الأمر أن أقسنك رحمه الله كان بيمر بأحد القرى فوجد أحد الفلاحين بيرفع متاعه فوق الحمار ليأخذه معه إلى البلدة بعد أن انتهى من عمله في حقله، فقال له، وكان المزارع لا يعرف أقسنك الحاجب حاكم الدولة فلا يعرفه شخصيا، فقال له أقسنكر ألم تعرف أن أقسنكر قد نادى في البلاد أن لا ترفعوا متاعكم فلتركوه هو يحميه لكم؟ فقال والله إنا نأمن في على حياتنا في زمانه رحمه الله، ولكني أحملها إلى بيتي خوفا من ابن آوى، وابن آوى هو حيوان مثل الذئب يأتي إلى هذه المناطق ويأكل الجلد المغلف للآلة التي يرفعها الرجل. فعاد أقسنكر الحاجب إلى حكومته وأمر الصيادين أن يصطادوا ابن آوى من إمارة حلب بكاملها، فاصطادوها حتى أفنوها حتى يعم الأمن والأمان ليس من المجرمين فقط ولكن من الذئاب ومن ابن آوى من كل الوحوش. يعني فعلا صورة من الأمن نادرة. طبق هذا الأمر على المناطق بكاملها، طبق هذا الأمر على إمارة حلب بكاملها في كل ربوعها، حتى صار الناس في كل بلاد المسلمين يتحدثون عن الرخاء وعن الاقتصاد وعن الوضع العظيم الذي وصلت إليه إمارة حلب. وأنا أنقل لكم كلام ابن الأثير عن قسيم الدولة أقسنكر الحاجب، يقول كان قسيم الدولة من أحسن الملوك سيرة وأجودهم سريرة، وكانت الرعية في أمن وعدل ورخص. ويقول في موضع آخر كانت بلاده بين رخص عام وعدل شامل وأمن واسع. هو ده أقسنكر اللي تربى في بيته عماد الدين زنكي رحمه الله. أقسنكر الحاجب رحمه الله أيضا اهتم بالنواحي العمرانية، وهو الذي يعني جدد منارة مسجد حلب الجامع، وإلى الآن اسم أقسنكر الحاجب منقوش على منارة مسجد حلب الجامع. كان بيتميز بإخلاص شديد جدا جدا للأمراء السلاجقة، كان مخلص شديد الإخلاص لملك شاه في كل حياته. وطبعا توتش ابن ألب أرسلان كان بيكرهه كراهية شديدة، لأن توتش كان متولي زعامة دمشق وكان نفسه يتولى زعامة حلب، وكان عايز ياخد فعلا الزعامة لولا أن ملك شاه أعطى الزعامة لتوتش اللي أعطى الزعامة لأقسنكر الحاجب، فكان بيحقد عليه حقد شديد، لكن ما كانش عارف يتصرف في وجود أخيه ملك شاه. سبحان الله في سنة 484 وبعد 5 سنوات من تولي أقسنكر الحاجب حكم مدينة حلب مات ملك شاه وترك السلطنة الكبيرة لابنه بيرقياروق ابن ملك شاه، وتوتش ابن ألب أرسلان طمع في السلطنة الكبرى وبدأ يفكر يحارب بيرقياروق، وبدأ يفكر يسخر أقسنكر الحاجب معه لمساعدته في حرب بيرقياروق. لكن أقسنكر الحاجب كان عنده وفاء كبير لملك شاه، وقرر أن يفي ملك شاه أن يفي لملك شاه وأن يحفظ ملك شاه في ابنه بيرقياروق، وخاصة أنه يعلم أن بيرقياروق ملك عادل على خلاف تام مع طبيعة توتش الظالمة. فقرر أنه ينضم إلى بيرقياروق، لكن إزاي يعمل الكلام ده وهو موجود أصلا في منطقة الشام؟ قرر أنه يقوم بحيلة خطيرة جدا، وهذه الحيلة قد تضيع عليه حياته. ترى ما هي هذه الحيلة وكيف استطاع أقسنكر الحاجب أن يحفظ بيرقياروق ابن ملك شاه؟ وما هو رد فعل توتش ابن ألب أرسلان على هذه الحيلة التي قام بها أقسنكر الحاجب؟ وكيف ربي بعد ذلك عماد الدين زنكي؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.